الوجه الرابع من الوجوه التي قد يستدل بهم به قد يستدل بها على إثبات التكفير التمسك بعموماته أو بقاعدة الإلزام. هنالك قاعدة تسمى بقاعدة الإلزام مضمونها أن من دان بدين ومذهب لزمته أحكامه. هناك بحث في أن هذه القاعدة هل هي مخصوصة للمخالفين أو تعم أهل الكتاب أيضا والأديان الأخرى، بناء على أن القاعدة تشمل السلام فيها إطلاق مثلا وتشمل الأديان الأخرى. من دان بدين قوم لزمته أحكامه ولو كان من غير دين الإسلام. نعم هذه القاعدة. نعم
مدرك هذه القاعدة
الروايات بلي قبل هذه الرواية من دان بدين قوم لزمته أحكامه. يقال بأن هذه القاعدة أيضا يمكن التمسك بها في المقام لإثبات أن الكافر إذا زنى إذن لزمته أحكام، يمكن أن يكون يسلم إلى أهله لكي يقيموا الحكم المشرع عندهم على هذا الزاني على المجرم، فيستدل بمثل قاعدة الإلزام لإثبات ذلك. طبعا هذه القاعدة وإن كان مثلا يقال أن ظاهرها الإلزام لزمته باعتبار الأدلة الأخرى التي تدل على جواز التخيير، يحمل اللزوم هنا على اللزوم التخييري للزوم التعيني لا يخف التخيير. هذا الاستدلال أيضا غير صحيح، وذلك لأنه لو سلمت قاعدة الإلزام وشمولها لغير المخالف، وهذا بحث ينبغي يبحث في بحث قاعدة الإلزام، مع ذلك هذه القاعدة في واقع النبي عن أهل الكلام. قاعدة الإلزام قاعدة تحميلية على أهل الملل الأخرى أو الملل الأخرى، وليست قاعدة ترفيهية وترخيصية بالنسبة إليه. هذه قاعدة تريد أن تقول أن من الشخص الذي هو ملتزم ومدعي ملتزم بدين أو بمذهب فيه أحكام ألزموهم بما التزموهم أنفسهم على أنفسهم، فلو كانوا يلتزمون بما فيه مزيد مشقة ومزيد عناية عليهم وتحميل، طالما هو ملتزم بهذا الدين يمكن إلزامه بذلك وإلزامهم بأن بذلك التحميل والزيادة التي هم يلتزمون بها. وليست هذه القاعدة بصدد تخصيص أدلة الإلزامات الشرعية على هؤلاء، لا تقول أنه في إذا كان هؤلاء يؤمنون بعدم الإلزام في مورد الشريعة تؤمن تقول بالإلزام فيه فهؤلاء لا يكونوا مكلفين بذلك الإلزام الشرعي ولا يطبق عليهم. مثلا إذا كانوا يرون جواز الزنا وعدم العقوبة في الزنا، لكن الشريعة ترى حرمة الزنا والحد في الزنا. الزنا لا تخصص دليل حرمة الزنا والعقوبة على الزنا، لأنها ليست في مقام التوزع على هؤلاء، وأن تقول أن هؤلاء إذا لم يكونوا يلتزمون بإلزامات الشريعة فترتفع عنهم إلزامات الشريعة، بل تريد أن توسع من الإلزامات عليهم وتقول أن هؤلاء إذا كان لهم التزامات بأمور هي غير ثابتة شرعا، غير صحيحة شرعا، بس هم التزموا لخطأ في دينهم وفي مذهبهم في معتقدهم، التزموا بالتزامات زائدة، طالما التزموا بذلك ألزموهم، يمكنكم أن تلزموهم بذلك أيضا، قاعدة الإلزام مزيد إلزام على هؤلاء، لا أنها تريد أن تخصص الإلزامات وأدلة الإلزامات الشرعية وتخرج هؤلاء المخالفين أو الكتابيين عن إطلاقات أدلة الأحكام الأولية. إذن فهذه قاعدة مفادها أجنبي عن محل الكلام وغير، وليست مخصصة ومقيدة لإطلاقات أدلة العقوبات التي هي بحسب مبيعاتها عامة وتشمل زعمات وتشمل الجنة. نعم
المعنى شو
المعنى؟ هذا أن هؤلاء حيث أنهم يلتزمون، لو كان ملتزما بأن بأن
حصل الأحكام الإلزامية
يعني بالنسبة لهم يعني يعني هذا القاعدة لا تريد أن تخصص إلزامات الشريعة، تريد أن تثبت إضافة إلى ذلك على هؤلاء ما هم يلتزمون به من الإلزامات. فإذا كانوا يلتزمون مثلا باب المثال، لو كانوا يلتزمون بأن الذي يزني ينبغي أن يضرب 120 جلدة مثلا ويضرب العشرين جلدة الزائدة، أما إذا كانوا يلتزمون بأنه لا يضرب أصلا الحادة ويضرب 50 جلدة، هذه القاعدة لا تريد أن تخصص، تريد أن تضيف إلزاما على هؤلاء قاعدة الإلزام، المراد منه إضافة الإلزام لا تقليص المحيط الإلزام. إذن فهذه القاعدة من هذه الناحية يظلات الاستدلال بها أجنبي من حيث المفاد، أجنبي أصلا عن محل الكلام، ولا أدري كيف وقع الاستدلال بها من خلال بعض الأعلام. الوجه الخامس من الوجوه أن يستدل في المقام على عدم لزوم إقامة الحد على الكافر بأن الأحكام بأن الفروع، يستدل على ذلك بناء على مبنى من يقول بأن الكفار غير مكلفين بالفروع، فإن هناك بحثا في أن الكفار هم هل أنهم مكلفون بالفروع أو مكلفون بالأصول فقط دون الفروع. توجد روايات في مقدمات العبادات، هناك كتاب في الوسائل في بعضها نحو دلالة مثلا وتوهم دلالة على أن الكفار لا يعاقبون على تركهم للفروع، لأنهم يعاقبون على ما هو أعظم من ذلك وهو تركهم للإسلام ومخالفتهم للنبي أو لله سبحانه وتعالى. فقد يتصور أنه بناء على استفادة عدم تكليف الكفار بالفروع، وأن الأحكام الفرعية مخصوصة بالمسلمين، حينئذ يقال أن هؤلاء الكفار إذا صدرت منهم جريمة لا تكون الجريمة في حقهم جريمة ومعصية، لأنه لا حرمة له، حرمة الفرعية والحكم الفرعي التكليفي لم يكن حقه وثبت عدمه بتلك التي حقه، فلا يكون الفعل جريمة محرمة من شرائط العقوبة حدا أو تعزيرا، أن تكون الجريمة معصية، أن يكون الفعل معصية جريمة. فقد تصور أنه بناء على هذا المبنى القائل بأن الكفار غير مكلفين بالفروع أيضا لا يجب بل لا يجوز حينئذ إقامة الحد على أمر الله. فربط بين المقام وبين مسألة أن الكفار هل هم مكلفين بالفروع أو ليسوا مكلفين بالفروع. هذا الوجه أيضا لا يمكن أن يستند إليه في المقام، وذلك لأنه أولا هذا الوجه سوف يؤدي إلى عدم جواز إجراء الحد على هؤلاء، لأنه يجوز الإجراء وهذا الأمر مخير بين أن يجري الحد الحاكم أو أن يبعث بهم إلى أهلهم. لو فرض أن حرمة الزنا وحرمة السرقة وحرمة القتل وسائر التكاليف ليست ثابتة في حق الكفار وإنما تثبت في حق المسلمين فقط، إذن فلا يجوز إقامة الحد على هؤلاء، لأنه يجوز الإقامة نحو التخيير والتخفيف. وثانيا القائل بعدم تكليف الكفار بالفروع لا يقول بعدم تكليفه بكل حكم تكليفي، وإنما ذاك الدليل الذي يستند إليه ذلك الشخص بالواقع يستند إليه في الواجبات وأمثال الواجبات، هو تكليفه بالصلاة، تكليفه بالعبادات، تكليفه بأمثال هذه التكاليف، ليثبت أنه مثلا عندما يسلم يؤمن بالإسلام يكون قاعدة الجب في حق هذا الإنسان على القاعدة لأنه لم يكن مكلفا بهذه العبادات، لا أنه لا يبغى أن يقضي مثلا كل ما فاته من الواجبات والعبادات. وأما الفروع الأحكام التكليفية التحريمية خصوصا التحريمات التي هي من هذا القبيل، يعني تحريم الجرائم التي هي ثابتة في أكثر الشرائع وفي أكثر البلاد، وفي بعضها توجد حرمة عقلية أيضا فضلا عن الحرمة الشرعية كالسرقة مثلا واعتداء وظلم، والظلم قبيح عقلا كما هو محرم شرعا. في مثل هذه الفروع لا أتصور أن هناك من يقول بأن الكفار غير مكلفين. من يقبل قاعدة عدم تكليف الكفار بالفروع يقبله في خصوص الواجبات والعبادات والفرائض، لا في مثل هذه التكاليف التي هي تكاليف لا إشكال في عموميتها وثبوتها حتى في حق الكفار. على أنه لو فرض وجود قول من هذا القبيل بالفقه، فالأدلة التي تقدمت من أن الكفار أيضا يقام عليهم الحد ولو تخييرا، هذه الأدلة تكون أدلة على أنهم مكلفين بالفروع، لأنه لو لم يكونوا مكلفين بالفروع لم يجز إقامة الحد والعقوبة عليهم بأي معنى من المعاني، لأن ما لا يكون الفعل عليه حراما لا يجوز إقامة الحد عليه. شرائط من أركان الجريمة ومن أركان العقوبة أن يكون الفعل معصية وأن يكون الفعل فيه مخالفة للشارع. إذن فهذا الوجه أيضا لا يصح ولا يتم، على أن أصل المبنى أيضا في محله محل نقاش، وأن الكفار مكلفين بالفروع والأصول معا، وتلك الأدلة والروايات لا تدل على أنهم ليسوا مكلفين بالفروع. يعني دال على عدم إقامة الحد الإسلامي عليهم لا على التخصيص، على التخصيص والتخصص. وهكذا يثبت أن شيئا من هذه الوجوه التي يمكن أن فالروايات التي تقدمت والتي يقبلها حتى المشهور من أن الكافر الزاني أو الزانية يقام عليه الحد لكن تخييرا، هذا دليل على أنه مكلف بحرمة الزنا. لو فرض أن الزنا لم يكن محرما في حقه كيف يقام عليه الحد ولو تخييرا؟ فشيء من هذه الوجوه الخمسة في الواقع لا يتم لإثبات أن الكافر يختلف حاله عن المسلم في أن المسلم يجب إقامة الحد عليه
أما الكافر لا يجب إقامة الحد عليه أحد المخير. نعم هذه الوجوه بعضها يعني الروايات التي تقدمت تدل على أنه إذا كانت الجريمة من الكافر في مصرهم وحينئذ رفعوها إلى الحاكم يمكن للحاكم أن يقضي فيما بينه، وإذا لم يرفعوها خب لهم أن لا يرفعوها إلى الحاكم، وهذا شيء لعله على القاعدة وليس فيه شيء زائد على القاعدة كما شرحنا بالأمس، وهذا مخصوص أيضا بخصوص الكتاب يعني بخصوص أهل الذمة. وأما إذا كان الكافر كافرا حربيا لا كتابيا حينئذ ليس داخلا في الذمة ولو صدر ذلك في بيوتهم، إذا مسكه الحاكم الإسلامي يقيم عليه الحد، لأنه هم الروايات كانت واردة في خصوص النصرانية واليهودية والمجوسية والنصراني واليهودي والمجوسي، ولا يمكن التعدي منه إلى غيره إلى غير الكتابي. هم الروايات واردة في خصوص الذميين والتعبير بالنصراني والمجوسي والكتابي، أصلا في هذه الروايات يراد بها أهل الذمة، فإن أحد ألسنة التعبير عن أهل الذمة هو النصراني والمجوسي، فلا يمكن التعدي أيضا من موردها، ولا أيضا القاعدة وهي قاعدة الذمة وقاعدة احترام هذه الملة واحترام دينهم يثبت في حق غير الكتابي لا حرمة لدينه لنحلته بكونه مشركا بالله. إذن فلا يثبت أكثر مما هو ثابت على مقتضى القاعدة. ولعل الفتوى المشهورة أو الإجماع أو عدم الخلاف المدعى أيضا ليس في أكثر من هذا المقدار، ما قيل من أن المسألة مثلا لا خلاف فيها والدعية الإجماع أو الشهرة أيضا ليس في معقده إطلاق لأكثر من هذه الحالة، وهي حالات ارتكاب أهل الكتاب من المجوسي واليهودي والنصراني لجريمة في مصرهم، إذن هنا موجود التخيير كما في معقد هذه الفتوى المشهورة. إذن فلا يثبت أكثر من التخيير الذي هو على القاعدة في هذا الموضوع. بهذا ينتهي البحث عن الجهة الثالثة. الجهة الرابعة
بالنسبة للقاعدة الرابعة منطوق القاعدة قابل التخصيص، وجه الرابع منطوق القاعدة قابل التخصيص،
من دان بدين قوم ألزمته أحكامه لزمته أحكامه،
يعني تلك من الدين يعني في ملة معينة تجد الأحكام معينة يرجعون لغير المسلم،
إذا قد من دان بدين قوم لزمته أحكامه، إذا فسر بهذا التفسير أنه هذا لا يحكم عليه بأحكام الإسلام فقط يحكم به بأحكامه، هذا يصير دليل في المقام، بس ليس هكذا قاعدة الإجزاء ما يستفاد منه ويستفيد أيضا منه العلماء في محله التحميل عليهم تحميلات ملتهم تثبت عليهم، كانوا يقول ألزموه كما في بعض الألسنة ألزموهم بما التزموه في بعض الألسنة هكذا وارد ألزموهم بما التزموا ألزموهم بما التزموا، هذا مزيد إلزام، لا يريد أن يقول أن الأحكام الشرعية غير ثابتة في حقهم، يقول ما دام هو ملتزم بهذه الإضافة ألزمه بما التزم به على نفسه ألزموهم، هذا مزيد إلزام لكونهم مخالفين أو لكونهم من ملة أخرى كما في المطلقة ثلاثة أخرى ألزموهم لا تخلوا يتزوج بعد بعث وهو يؤمن بهذا الشيء، لأنه يريد أن يخصص الأدلة الشرعية ويقول كأن أحكامنا الشرعية غير ثابتة في حق هؤلاء، هذا خلاف لسانها وقراءة داخلية في هذه القاعدة وخلاف فهم الفقهاء أيضا لهذه القاعدة، قاعدة الإلزام الفقهاء يفهمون منها الإلزام إلزامهم بما التزموا ولا يفهمون منها رفع الحكم الإلزامات الشرعية عنهم لو كان في الشريعة إلزام زائد كما في الحدود والعقوبات. على كل حال الجهة الرابعة من الجهات العامة التي لا بد أن نبحث فيها قبل الدخول في الحدود في حد الزنا، الجهة الرابعة في أحكام الحدود والتعزيرات العامة، فإن هناك أحكاما عامة مشتركة للحدود والتعزيرات عقدت الوسائل أبوابا لها في مقدمات الحدود تحت عنوان مقدمات الحدود والتعزيرات. وهذه الأحكام كثيرة، منها ما يرتبط بمثلا درء الحد بالشبهة، منها ما يرتبط بكيفية استيفاء الحدود، هل الإمام يستوفي أو المجرم أو المجني عليه يستوفي، منها ما يرتبط بحدود صلاحيات الحاكم، منها ما يرتبط بموارد وكيفية سقوط الحد، كيف يسقط الحد، منها ما يرتبط بتعدد العقوبات، إذا اجتمعت عقوبات كيف يصنع، منها ما يرتبط بالظروف المشددة والمخففة لها، إلى غير ذلك من أحكام، وهي أحكام كثيرة. نحن هذه الأحكام أكثرها بحثناها في بحث العقوبة العام، البحث العام عن العقوبة في القسم السابع، وهناك تعرضنا لها بصورة تفصيلية، وبعض الجزئيات فيها، بعض الأحكام العامة الجزئية المهمة تأتي بالمناسبة التي تختص أو مناسبتها بعض الحدود بالخصوص، تأتي من خلال استعراض الحدود التفصيلية. الزنا مثلا سوف يأتي أن حد الزاني كيف يقام، كيفية إقامة حد الزاني، هذه التي قد تكون فيها خصوصيات عامة تعم كل الحدود، إقامة كل الحدود، هذا إذا تأتي من خلال التعرض إلى تفاصيل كل حد. فهذه الجهة الرابعة في الواقع تكون بين متقدمة وبين ما سوف يأتي في تفصيلات كل حد حد. فلا نستأنف بحثا من جديد في أنه مثلا الحدود تدرأ بالشبهات، هذا بحثنا مفصلا فيما سبق، أو أن أسباب سقوط الحد بالتوبة بالإقرار بالتأثير وغير ذلك كذا وكذا، كلها بين مبحوث سابقا أو يأتي البحث عنه فيما يأتي إن شاء الله. لكن لا يبعد أن يكون الأنسب جملة من تلك البحوث يؤتى بها هنا في هذه الجهة من حيث التنسيق الفني، لعله لو يؤتى بتلك القوانين القواعد العامة المربوطة بالحدود ويجعل هنا كان أنسب. وعلى كل حال الجهة الخامسة في أسباب الحدود، سادسة خامسة في أسباب الحدود التعزيرات، وقد ذكر في الشرايع المحقق قدس جرور أن أسباب الحدود ستة وأسباب التعزيرات أربعة. قال أسباب الحدود ستة: الزنا على واحد وما يتبعه من اللواطي والسحق والمساحق ونحو ذلك، والاثنين والقذف، ثلاثة وشرب الخمر، أربعة والسرقة، خمسة وقطع الطريق والمحارب، ستة. وجعل سبب التعزير أربعة: البغي، خروج على الحاكم جعله البغي جعله من أسباب التعزير، والرد والردة الافتداد، واتيان البهائم، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم. جعل التعزيرات أيضا أربعة. طبعا ارتكاب ما سوى ذلك من المحارم بعنوان عام كان يمكن أن يشمل الثلاثة الأولى أيضا، إلا أنه باعتبار أن الأولى وارد فيها أدلة خاصة ولها خصوصيات محددة جعلها قسيما لارتكاب ما سوى ذلك. هذا التقسيم أو هذا التحديد لأسباب الحدود والتعزيرات اعترض عليه تارة بأن البغي والردة والارتداد سبب لحد القتل، حد هو القتل، أن الباغي يقتل والمرتد يقتل، وهذا حد محدد، لماذا جعله تعزيرا؟ فكان الأولى أن على الأقل يلحقهما بالأسباب الستة للحدود فتكون ثمانية. الست المذكورة وهذين الاثنين الآخرين. هذا الكلام يمكن الجواب عليه بأنه البغي والارتداد إنما لم يجعلهما المصنف من الحدود باعتبار أنهما أن القتل فيهما ليس من باب الحد في الواقع، وإن كانت عقوبة كان عقوبة لكنه عقوبة من صنف آخر، ليس عقوبة يجريها الحاكم لمنع المجرم من ارتكاب الجريمة، وإنما هذه حكم المرتد وحكم الباغي. الباغي والمرتد حكمه أن يهدر دمه، المرتد يهدر دمه ويقتل، والباغي إلى كذلك إذا خرج مثلا عن الإسلام حينئذ يجوز قتله دفاعا في مقام الدفاع نحو دفاعه. ليس هذا بملاك العقوبة، هذا الحكم بالقتل في باب البغي وكذلك في باب الردة ليس بملاك العقوبة، بل في باب البغي بملاك الجهاد والدفاع، وفي باب الردة بملاك هدر الدم. إن حكم على هذا الإنسان المرتد أن يهدر دمه.
ما
أعتقد وله أحكام أخرى أيضا تبين منه زوجته وتقسم أمواله ونحو ذلك، هذا حكم من جملة أحكام هذا الإنسان الذي يقتل أنه يهدر دمه. ولهذا يجوز لكل أحد أن يقتل، أن يقتل المرتد، لا يشترط في قتل المرتد أن يأتي إلى المحكمة والحاكم يأمر بقتله كما في باب العقوبات، وإنما كما في مثلا قاطع الطريق المحارب الذي في بعض مراتبه يقتل هذا قتل حدي يجريه الحاكم الشرعي، أما المرتد يقتله أي أحد، المرتد والساب للأئمة والنبي ونحو ذلك، هؤلاء الذين هم أيضاً بحق المرتد يحكم عليهم بذلك
بدون حكم
بدون حكم من الحاكم الشرعي، بل أن هذه حكمهم، هذه صفتهم أنه تهدر دمهم، ولا قيمة ولا كرامة ولا حرمة لدمهم بعد الارتداد، فإن العقيدة والإيمان بالله هو الحصن الذي يعطي حرمة لدم الإنسان وماله وزوجته وعلاقاته ونحوه.
العقوبة أيضا
صحيح فيه جنبة العقوبة لكن ليست حدا، الحد عقوبة خاصة، ليس كل حد عقوبة حد،
وعندما تحجين هم
يقتلون
تحذير قتل نبي الشيخ الإسلام جل شلام جل أبو
تحذير هذا نعم
تحذيرهم للباغي مو مراد المعركة، يعني مراد هو قتل الباغي وعزوه المعركة بلا إشكال، ويقول المعركة عن التوحيد الباغي يعني لو تقوم يعزه هنا في المعركة
ما ليس مقصده هذا،
واضح أنه يجوز قتله
الباغي. الباغي إذا انتهت المعركة ولم يكن لهم فئة بالاصطلاح ولم يكن لهم فئة، يعني انتهت القضية لا يجوز قتلهم بعد، لا يجوز قتلهم ولا 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 تعزيرهم. هو الوارد في الباغي هو هذا أنه يقتل فيما إذا فرض لهم فئة، لهم يقتل يحبس يضرب، هذا كله مشروط بأن يكون له فئة، يعني لا تزال حالة البغي والخروج باقية هذه الحالة، وما إذا انتهت هذه الحالة بانتهاء رأس فتنته ورأس طائفته كما في الروايات فبعد لا يقول لا حد له. لا البغي طبعا مخصوص باعتبار أحكام الجهاد والدفاع مخصوصة بالوالي بالحاكم، البغي من الواضح أنه يدخل في أحكام الجهاد، ولهذا الفقهاء أصلاً فقهاؤنا لم يذكروا البغي في باب العقوبات، ذكروها في بحث الجهاد، هناك بحثوا عن الفقه، بحثوا عن حكم البغاة في بحث في كتاب الجهاد، بخلاف السنة حيث أنهم بحثوا حكم الباغي في كتاب الحدود. وهذا الفرق في الواقع يكشف عن فرق عن التفات دقيق عند فقهائنا للباغي, وأن جريمة الباغي جريمة في الواقع من شؤون باب الجهاد, يعني العقوبة فيها ليس عقوبة بقدر ما هو دفاع عن الحكم الإسلامي ودفاع عن القيادة الإسلامية والدولة الإسلامية. ولهذا في الفقه الشيعي كتاب الباغي أو بحث الباغي ما يذكر في كتاب الجهاد ولا يبحث في كتاب الحدود.
ولا يدخل لا في الحدود ولا في التعزيرات.
لكن لا أشكال أن هذا أيضا عقوبة في نفس الوقت, ليس أن هذا يعني هذه جزاء على جريمة ارتكبها هذا الباغي وهو الخروج عن الحكم الإسلامي, بس ليس بملاك الحد. أخر الحد عقوبة خاصة, الحد عبارة عن العقوبات التي يطلب منها تحديد الشخص ومنعه وردعه من أن يعاود على الفعل. هذا حكم آخر, حكم من شؤون أحكام الدفاع عن الدولة والأحكام الجهاد التي أيضا في الجهاد أيضا يقتل الكافر, يقتله المسلم, ليس هذا حدا للكافر, لا يقال أن هذا حد للكافر لأنه يقتل جهادا وكذا وهكذا.
بالنسبة للرجل
نعم, ليش عقوبة حدية
محددة بالشكل
هو كلمة حكم المسلم.
إيه بس ليس حكما بملاك, هذا بملاك بملاك المنع عن ارتكاب الجريمة محضان, ليس لا بملاك الدفاع عن الدولة لا بملاك
المرتد
ليس بملاك, لا المرتد بملاك حكمي هذا أنه أصبح المرتد هذا حكم له لاحد حينئذ. صحيح من هذه الناحية شوفوا الباغي والمرتد يختلفان بنكتتين, المرتد لا يكون حدا لأن هذا هدر دمه بحسب الحق, ولهذا غير الحاكم أيضا يجري كبينونة زوجته يمين كسائر أحكام التي هذاك باب الدفاع, لكن يكون باب الدفاع, ولهذا فقط في مقام الدفاع يجوز قتل اللص, لا أنه يجوز لكل أحد أن يأتي ويقتل. فيوجد نقطتان, نقطة تختص بالارتداد ونقطة تختص بالباغ. الارتداد ليس حدا لأنه حكم للمرتد ولهذا يجريه كل أحد وليس عقوبة بيد يجريها الحاكم, والحدود هي العقوبات التي يجريها الحاكم أو أي جهة أخرى.
بالنسبة للقيد الآخر
يعني ليش لا يكون حكما لهذا الإنسان, هذا حكم له أنه يهدر دمه لأنه أصبح كافرا خرج عن رفقة الإسلام وبذلك هدر دمه ولهذا يقتله أي أحد. هذه نكتة تجعل أنه لأن الحدود اسم لجراء العقوبات خاصة, ليس كل عقوبة حد وليست كلمة الحد في مصطلح الفقهي تسابق العقوبة مطلق العقوبة, عبارة عن العقوبات التي قد شرعت من قبل الشارع لمنع الناس مثلا من ارتكاب الجريمة, وتكون هذه العقوبات بعنوان العقوبة تطلق على هؤلاء لا بعنوان أحكام, بعنوان العقوبات تجرى على هؤلاء لا بعنوان أنه هذا الإنسان حكمه يصير هكذا يجوز لكل أحد يقتله. الارتداد من هالكلمة يصير كالمشرك الذي يرتد, يصير حال المشرك الحربي الكافر الحربي الذي يكون مهدور الدم. هل يصح أن نقول أن جواز قتل الكافر الحربي عقوبة الكافر الحربي؟ لا, من الحدود إذا لا ليس من الحدود. المرتد يصبح كالكافر الحربي لأنه خرج عن رفقة الإسلام وارتد, بل أشد من الكافر الحربي لأن الكافر الحربي لم يكن مسلما من الأصل, هذا ارتد, الارتداد أشد بعد من ذاك الذي من الأصل وكافر, فهذا حكم بحسب الحقيقة كحكم الكافر الحربي, وإن كان فيه إيلام فيه جزاء ونتيجة بالنتيجة فيه طعم العقوبة, بس هو ليس كل عقوبة حدة. وأما الباغي فالباغي والباغي
عدم كونه حدا بنكتة أخرى، وهي أن الباغي أساسا حكم دفاعي، يعني قتل الباغي في مقام الدفاع عن كيان الإسلام، ولهذا بمجرد أن ينتهي الباغي وتنتهي فئته لا يمكن بعد قتل هذا الباغي، يصير حالة حال الدفاع عندما يجوز للشخص مقام الدفاع أن يقتل غيره. هناك جواز قتل اللص مثلا المهاجم دفاعا، ليس عقوبة، ليس حدا، وإنما بملاك الدفاع. هذا أيضا بملاك الدفاع، بس ذاك دفاع فرد، هذا دفاع دولة، ذاك دفاع شخصي، هذا دفاع سياسي، تلك جريمة شخصية، هذه جريمة سياسية، بس ملاكه ملاك الجهاد والدفاع. ولهذا أيضا الفقهاء ذكروا بحث الباغي في كتاب الجهاد. إذن فيوجد فرق بين البغي والارتداد وبين الحدود الأخرى من رجم أو جلد في الزنا أو في القذف أو في غير ذلك، يوجد فرق. هذا الذي الشيء فعله المحقق صاحب الشرائع بارتكازه وجعل هذين القسمين خارج عن الحدود ليس جزافا، بل بهاتين النقطتين بهذا يكون هذا من هذه الناحية.
إذا ما الدفاع عن الكيان
أفرض لا أفرض عن كتاب الدفاع، أفرض عن كتاب الحدود. وعندما يريد أن يبين أسباب الحدود لابد أن يقتصر على ما جعل عقوبة أولا لا حكما عاما لكل كافر، وثانيا عما يكون بعنوان العقوبة على والمجازات على الفعل لا بعنوان الدفاع. ولهذا حتى لو انتهى موضوع الدفاع هذه العقوبة لابد أن تجرى، لأنه جزاء على ما فعل لا من أجل درء خطر ومن أجل جهاد عن الدفاع عن نفس أو عن دولة وكيان.
بالنسبة للفرق بين البغي والردة، إذا هما دفاع عن الكيان
لا الردة الكيان. الردة العقوبة فيها ليس دفاعية، ولهذا يقتل أينما كان حتى لو لم يكن خطر من هذا المرتد على شخص أو على دولة أيضا يقتل. نقطتان مختلفتان. إذن فإخراجهما إخراجهما عن إخراجهما عن الحدود ليس جزافا له، لذلك نكتة وهي هذه التي أشرنا إليها. وقد جعل بعضهم الحدود 16، فذكر كما في مباني المنهاج جعل الحدود 16، فذكر كل عقوبة من العقوبات المحددة التي ورد لها تحديد، حتى لو ورد التحديد 20 أو 25 كما في تزوج مثلا ذمية على مسلمة حرة، كل عقوبة ورد تحديد لها في الروايات جعلها ضمن الحدود، والارتداد أيضا جعلها ضمن الحدود. بلحاظ الارتداد طبعا البغي لم يجعلها ضمن الحدود، بلحاظ الارتداد فعرف عدم حساب الارتداد من الحدود له نقطة. يبقى بلحاظ سائر الحدود، وهذا إشكال آخر حينئذ يسجل على تحديد الشرائع، أنه كيف الشرائع جعل الحدود 6 مع أن هناك بعض التحديدات بعض العقوبات التي هي جلد أيضا ليس هدر دم ولا دفاع، ومحددة شرعا مقدرة شرعا من قبيل التحديد ب 25 جلدة في مسلم يتزوج بالمية مثلا على مسلم ونحن ذلك. هذا اعتراض آخر أيضا لا بد من التفكير في جواب عليه سوف يأتي إن شاء الله.